يعني لو معنى الكلام أن المغفرة تامة بلا عمل لما كان لصلاتهم ولا صيامهم معنى، إنما معنى هنا أن الله معهم وأن الله معينهم وأن الله مسدد خطاهم حتى عند الذنب يردهم إليه ويعيدهم. ومن أوجب الواجبات التوبة من الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، أن الله ضمن لهم أن يغفر لهم، لكن ليس معنى هذا نترك الأسباب في ترك الذنوب والمعاصي ونقبل على الله عز وجل. إذن الفرق بين من هو في عناية الله وكلاءته وبين الغافل الذي وكل إلى نفسه فرق واضح. من من الحاضرين يفرق بين الفريقين؟ لكن هل معنى هذا أنه يستمر في الذنوب؟ لا، ليس معنى هذا، إنما هو في عناية الله، إن تعثر وقع في عثرة يرده الله إليه. وهذا يلمسه أي عبد يا أخوانا، يعني كثير من الإخوة الفاضل من الملتزمين يعني يريد أن يعرف صحة سيره وصحة التزامه وصحة اللجأ إلى الله عز وجل. لأن البعض يقول لي يقول أنا في أول التزام يا سلام كنت أشعر أنني مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كنت أشعر أن أنا بطيء فوق السحاب، وبعد شوية لقيت في قلبي كده برود، وهذا النور الذي كان في قلبي انطفأ، وهذه اللذة لم أشعر بها وإلى غيره. وأظن الكلام ده موجود عند الكثير، أليس كذلك؟ نعم. طيب هل معنى هذا أنه في أول التزامه رغم أنه مستمر على نفس الطاعة، يعني أسأله هل أتيت بذنوب سابقة؟ يقول لا. هل مواظب على طاعة مستمر عليها؟ يقول نعم، ولكن أريد أن أشعر بهذه اللذة التي كنت عليها في أول الالتزام. فالجواب هنا بأن العبد الذي كان يعاني من جراح وآلام المعاصي والذنوب حينما يعطى مسكن بلا علاج ليشعر بإيه؟ يا دكتور براحة سريع، هل هنا علاج؟ إذا زال أثر المسكن عاد الألم كما كان وربما أشد، واضح؟ إذا ما زالت هناك جراح وآلام فيه، فأنت حينما أفقت إفاقة كانت مجرد تخدير، فأنت تحتاج إلى علاج الجرح باستمرار، هو الجرح موجود، ولكن لذة المخدر أو المسكن أشعرتك بأنك كدت أن تطير فوق السحاب، بينما ما زال فيك علل وأمراض. ذلك بعض الشباب بعد ما بيذوق هذه اللذة ويرجع يبدأ لا يجد اللذة اللي كانت موجودة في الأول، فيبدأ يخبو فيه وفي قلب الإيمان ولا يعالج العلة الموجودة، هو محتاج إلى مسكن مستمر. وهذه المسكنات يا أخوانا هي آفة الشباب في هذا الزمن، ويؤسفني أن أقول هذه المسكنات هي المواعظ. المواعظ لا يقول لك أنا عندي مصدي عاوز حد يبكيني، عاوز كده أصرخ، عاوز أسمع واحد واعظ يقعد يشني عارف إيه، هذا مسكن. سمع خطبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ذكر النار ذكر الجنة ذكر وملأ يشعر باللذة عادت مرة أخرى، ما شاء الله حس كده خلاص ورجع له كلام الشيء اللي كان موجود في أول التزام، وحس إنه هيطير. طلع برا المسجد لقى نفسه مقيد بجنازير وسلاسل، والموعظة اللي هي من نصف ساعة أثرت فيه ذابة. طيب ما هو الخبر؟ ما هو المشكلة؟ المشكلة كامنة في أن الشباب لا يسعون في العلاج بلا مسكن. ولذلك في حديث جميل جدا وأرجو أن يكون لكم جميعا منهج عمل، حديث أبي داود والترمذي الذي روي من طريق العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. كيف حصل هنا للصحابة موعظة؟ شيء ردك إلى الله عز وجل، تذكرة أثرت فيه. فقلنا كأنها موعظة، فقلنا أوصنا. فقال لهم أوصيكم تسمعوا المواعظ والخطب وكذا، ولا لهم ها دلهم على العلاج يا إخوانا، العلاج العلاج. ولذلك أذكر زمان كان الواحد يسمع، كان مرة زمان
في شريط مش عارف بعضكم سمعوا ولا، كان مجموع كده ايه خليط من العلماء وفي ايه عياط وبكاء ويقعد يصوت ويسرى وقصه القبر وعذاب القبر وحديث البراء بن عازب وعياط ونهنها. حد سمع الشريط ده؟ كان خليط كده ها اسمه ايه رحلة غريب زي ما بيقول الشيخ. المهم الشباب الشريط وقعد يبكي معاه وعيط، بدا الشريط يسمعه ولا بيعيط ولا حتى بيتاثر ولا سمع الراي بيقول ايه، لان مواعظ المسكن ومعروف يا اخواننا الدكاتره ان المسكن لما حد يستعمله كتير بايه بيبقى عاوز ازيد وعاوز ازيد. ما ينفعش بقى مسكن الا تجيب له شاكوش وتدينه على دماغه عشان ايه توقف الجمجمه. يعني بعض الناس لا يسكن وجعه الا مفارق السنن الالهيه، ان ربنا يفيده مصيبه تنزل هذه المصيبه تجعله يكلم نفسه ويشعر كده ان المصيبه فعلا خلاص انه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، وشويه ويرجع كما كان وتجيله مصيبتين ورا بعض برضه وخلاص وانا خلاص فقت وخلاص وما في فايده، حتى تاتيه مصيبه الموت بعد مصيبه الموت ما فيش نفس. فلذلك يا شيخ عثمان قضية الأمة الآن أن الأمة تحتاج إلى علاج وليس إلى مسكنات، إلى علاج وليس إلى إيه. ولذلك الآن أديكم مثال، يعني غالب الناس في أمر المواعظ يسمعون، لكن في أمر العلاج إذا نذكره الآن ما في أحد. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي الحديث، وكلكم تعرفونه. فهنا انتقل من الموعظة. طيب من يستطيع أن يذكر لي ما هذه الموعظة التي أثرت في الأصحاب؟ حد يعرفها؟ إيه هي الموعظة؟ إيه الكلام اللي فيها؟ وعظنا موعظة بليغة. ها هي ها دليلك على هذا الكلام؟ ما نقل، ما ذكر، ما وصلت بسند. إيه هي الموعظة؟ لأن الموعظة كانت مسكن لعلاج، فالمسكن انتهى مفعوله والعلاج هو 1 2 3 4 5. ولذلك نرى في دروس العلم اللي هي علاج الامه وسبيل الفلاح والنجاه تلاقي الدرس قدامك 2 3 5 10، واي موعظه ترى الجيوش رنانه، بل مما يؤسف له سار الوعاظ هم الاعلام والعلماء لا حس لهم. يعني اللي عنده شويه مواعظ كده وبيتعكز بيهم بيعرف يتكلم بين الناس، يعني انا ما اعرفش اتكلم ما كانش ولا واحد قاعد قدامي. لكن في بعض الناس ما عنده مواعظ، عنده علم. اذكر مره كنا في المعرض وكان معنا يعني التقينا بالمعرض الكتاب، التقينا بالشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. فيعني هو لما بيلتقي بعض الاخوه يعني ليه شيء من نوع يمازح كده والاشياء. فاحد الاخوه ممن يعمل معه كان بيعمل في دار التأصيل، فخدني على جنب وقال لي معلش هو الشيخ تقريبا عنده مرض كده، يعني في بدأ في خفه في شويه. تخيلوا سبحان الله، تكون رجل معك من انبر علماء الزمان وفي خفه، هو طبعا هو بيتصنع حد لانه مش عاوز الشباب يتلم حواليه. فلذلك يعني مشكله اللي عنده وعم بيعرف يسوق البضاعه بتاعته، واللي حرم من الوعظ يا ويله وسواد ليله. كم من علماء، عبد الكريم الخضير وناس من العلماء النوادر، علماء فحول وغير وغير هؤلاء الناس اللي هم يعني مدفونين كما يقال. الشيخ بكر ابو زيد لا يعلمه الا الخواص، يمكن الكتب بتاعته يعني صار لها طنطنه شويه وكلام، فبدا بعض الشباب يقتنيها كثير من العلماء. فلذلك ينبغي أن نراعي أمر العلاج، الموعظة تكون سبب في أن تعالج نفسك وتزيل همك وكربك، بأن يسير قلبك وينطلق إلى ربك سبحانه وتعالى. فهذه اللذة لن تشعر بها على الحقيقة بسلامة قلب وبدن بلا مخدر إلا إذا إيه؟ التأم الجرح، جراحك دملت تأمت وصرت سليم، تجد اللذة الحقيقية التي ليس بعدها لذة. لكن طالما أن علمنا وأمورنا تقوم على المواعظ وعلى التخبط، هذه هي الآفة التي عليها الأمة الآن. تيجي مثلا تقول له العالم الفلاني عالم حديث أو عالم فرق أو عالم لغة أو عالم في أي علم من العلوم،
معلم يعني فاح تقول له قال غير يقول لك فلان قال غير الكلام الاصلي. ومين فلان ده؟ تلاقيه واعي ده انسان بيعرف يتكلم. فهذه مشكلتنا وهذه آفتنا والله المستعان. حتى ان بعض الوعام كان في اول امره يقول يستحيل ان انا افتي ويستحيل ان انا مجرد ان انا بقدم لغيري وزي الخباز اللي بيحجن وبيدي للخباز يحطه في الفرن. ومن هذا الكلام الذي سمعناه كثيرا. فلما بلغ المنزل وعلى القدر وارتفع الشأن صار هو المفتي والعالم وانتعش تكلم خلاص. هو ممكن تجيب احاديث ونصوص هو كده صح وده غلط هو ده صح وده غلط. هذه المصيبة التي صارت اليها الأمة. العلاج انك تجالس الاطباء حول تعرف كيف علاج النفس، كيف تعالج قلبك، كيف تدل هذه النفس على سيرة الى الله عز وجل، كيف تبرا مما انت فيه من علل وافات وامراض. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سالم. فكونك بتشعر كده بين الحين بلذه وتروح وتيجي او لذه مستمره لما لان طبعا في بعض اللذائذ يا اخواننا بتكون بمخدر مستمر. زي ايه؟ واحد يعني عرف له شويه كلمتين كده وقال الكلمتين دول انا ممكن ايه ادعي بهم الناس وجمع الناس، حس كل الناس تحت وهو العالم والواعظ الاول. فهنا وقع في نفسي، انا بدي مثال تقريبا عشان تصحصحوا، فكل الناس بتنظر نظر دون ما هو كان يرى لنفسه. وكان بيرى نفسه لا ده انا ظاهري غير الباطن، في عندي مشاكل ومشاكل كثيره. ولكن لما غلب على نفسه حب المكانه خدرت وغطت الحقيقه التي كانت موجوده عنده، فشعر بلذه ولا مش عارف بلذه؟ لذه. ولذلك بيظهر هذا اثر حتى عند يعني من يعرف عنده في شيء من العلو، كلام عن النفس احمده، علو قدر، رفعه شان. ان عظم مكانه هو وان احد انزل منزلته كان على خلاف هذا الى اخره. فلذلك الافات كثيره، فينبغي للانسان ان يراعي قريب نفسه. فمعنى كلامه من ان حاطب بن ابي بلتع وقع في زلل وخطا، ولكن هذا الخطا نظرا لمنزلته وعلم الله بقلبه وحاله مغفور له. وضحت الصوره؟ قال: ونظير هذا قوله في الحديث الاخر: اذنب عبد ذما فقال يا رب اذنبت ذما فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال يا ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ظهر الحديث إن عمل يذنب ويتوب ثم يذنب ويتوب، أليس هذا معنى الكلام كده؟ واحد يجي ها ظاهرها كده، لكن هل هذا حقيقة؟ إن لو واحد يذنب ويتوب يذنب ويتوب هو ده المغفور له وده الذي أراده الحديث أم لا؟ ها من يجي؟ مش كده إن كلكم نايمين وال ها متعمد الذنب طبعا، وفي حد بيذنب بلا تعمد؟ ها؟ كل من أذنب ذنبا جاهل، لأن في لحظة نزول القلب عن استحضار الرب يقع جهل في القلب، فيأتي الذنب عن عمد. أي ذنب واحد بيذنب كده غصب عنه ماشي وراح رجل وقع في الذنب كده، ولا إيده مدت في جيب واحد زي أسامة ولطش ال 750 جنيه اللي معاه، فضل منهم كام؟ 300؟ طب كويس فضل معاه 300، يروح حاطط إيده في جيبه ويقول ده إيدي ضربت كده، ينفع الكلام ده؟ لازم يحط ايده جيبه عن حمد. ها الله اكبر مين جميل جدا. اذ لا يصر على ذنب قاط، لا يصر على ذنب قاط. الذنب يا اخوان عباره عن شرخ في جدار القلب، يلئمه يلحمه يسد التوبه. لو بعد التوبه من نفس الذنب عاد لنفس الذنب يبقى استهدئ استهتر يلعب بربه
هذا من باب اللعب؟ لا، بل ربما يكون هذا الذنب من أعظم الأسباب لانكساره وذله أمام الله عز وجل. يرى الشرخ موجود أبد الأب، ولكن يجيء الشيطان من باب ثاني فيسقطه، فيشعر بالذلة والضعف والافتقار فيتوب، يتسد الباب، يأتي من باب آخر يشعر انكسر فيذل وينكسر إلى آخر. وضع الصورة. ولذلك إخوانا أعظم باب، باب التوبة أعظم باب، ولا يؤتى هذا الباب إلا من رحمه الله عز وجل، إذ من وقع في ذنب يستحيل أن يتوب إلا برحمة الله عز وجل. قال ابن القيم في موطن آخر: إن الذنب، قلنا شرخ عبارة عن إيه؟ زجاج شرخ، بتجيب له الحامل، فالشيطان يرى هذا الشرخ أمامه، هيبقى أضعف منطقة في الإزاز إيه هو؟ الشرخ ده، منطقة ضعيفة، يعني عملت عطلة بلاستر وتلزقها من ورقة وورقة ومش عارف إيه وتعمل وعجينة وبتاع وزقة كده، يروح نراجع الشرخ تاني. فيأتي الشيطان ينظر في قلب العبد لا إلى ذنب آخر، إنما لنفس الذنب. واحد كده على ذنب صغير شهوة من الشهوات، واحد بينظر لامرأة، واحد كان مثلا والعياذ بالله يعمل عادة سرية، أي مسائل من المسائل التي تأتي في أول الصيد، يجي يعقد العزم ويتوب توبة نصوحة، هو تاب لكن في إيه؟ شر. يفضل يجي له يفه دور من، ولذلك باب المجاهدة من الإقلاع الذنب أعظم من باب الابتداء، عشان تخش الذنب كده تلاقي نفسك خايف. واحد كده عاوز يسرق الفلوس اللي جنبه أسامة، هيحس إنه إيه؟ تايف، وممكن حد يشوفه ويفضل متردد متردد. لكن لو واحد بقى إيه؟ متمرس، هيروح معلقهم إيه؟ في زحمة الناس. طبعا أنا بقول لكم عشان عاوزكم تسرقوه، ها؟ تجيب أنا. فهو متمرس، ها؟ فلذلك بداية الذنب صعبة، ولكن ألف الذنب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أعظم بنية للذنب أن تصبح عند العبد عادة، يتعود على، لا يمكن يسيبه أبدا. أذكر واحد يعني رجل فاضل سمع على خير وما أسأل الله أن يرحمه، هذا الشخص كان فيه صفات يعني طيبة، ولكن كان على بعض الأفات وكان صريح، كان دائما يجيل يقول لي أنا عندي مشكلة الفلانية. فشاهد أنه مرة يعني كان دائما إيه، هو عجبته اللحية فالتح، كان بيشرب السجاير، فكان يدخل الحمام وإيه ويروح يدخن جوه الحمام. فطبعا زوجته عرفت، طب انت دلوقتي بتقول سني وتخش جوه الحمام وبشم ريحه سجاير، طب انا هقول للشيخ صلاح انك بتشرب سجاير، يا وليه سور عليا يا وليه كذا، تقول والله لازم اقول للشيخ صلاح. هي طبعا ما اخبرت، ولكن وجاني مره قال لي انا عندي مشكله كبيره جدا، انا السجاير مش عارف ابطلها خالص ورغم انه ملتحي. طب احاول معاه احاول معاه. المهم الشاهد في مره جاءتني مصاحف شكلها جميل خالص، يعني شكلها كده حلو، واللي يشوفها كده نفسه يبقى يشيل مصحف. فلقيته جاء واحد من الافاضل برضه قدامه مصحف، وهو قال له تقول لا. فقال لي طب اعاهدك ان انا هسيب السجاير واديني مصحف، وعد. قال لي وعد. طيب لو رجعت للسجاير ثاني تبعت لي المصحف؟ قال لي ماشي. خد المصحف، انا شايفه فرحان بالمصحف ويبص لي بصيه كده وعينيه كده فيها شيء غريب. المهم بعد 10 ايام تقريبا لقيته جاب لي المصحف وقال لي فشل. طيب مشكله صاحبنا ده كانت مشكله غريبه، ان حس بايه؟ بشيء جواه كانه نفاق، هو طبعا نحسبه على خير ويسغ المنافق، بس انا بشرب سجاير ورب داني، هو ينفع سجاير مع ده؟ ينفع سجاير مع ده؟ ينفع طبعا. ينفع، ينفع طاعه مع معصيه؟ ينفع طبعا. ما يجي الشيطان لهذا الباب يقول لك إيه؟ انت بتعصي الله عز وجل؟ لا يزال بالعبد حتى يشرك بالله عز وجل. بل يقول عمر: يعجبني للرجل اذا اذنب ذنبا ان يحدث طاعه، يعني بعد الذنب تحاول تفتح باب من الخير بسرعه قبل ان يكتب ملك السيئات مصيبه عليك كبيره، فيعجل بعمل صالح. فهو جاله الشيطان ايه مهم شويه وايه وراح حلق لحيته. ليه يا عم؟ يقول لي اصلا مش عارف ابطل المصيبه. طب ايه دخل دي في دي؟ فالشاهد بان العبد لابد ان يراعي قلبه، وكما قلنا الصبر على التوبه اعظم من الصبر على اخل القاع، لان دايما الشيطان ايه مدد خرطومه يشم. تفضل وتفضل ورا الانسان، ممكن يصبر عليه سنه واثنين وثلاثه واربعة ونفس الباب الشيطان واقف قدامه، هو بيجاهد جامد، جاهد جامد خالص، مجاهدة مستمرة في هذا الباب. وبعد 10 سنوات يضعف، يجيله الشيطان ويروح منزله سبعة. إذن هنا معنى الحديث إن جاهد وطرد وأغلق الباب تمام، فغفر الله إيه خلاص. طب الشيطان لقى الباب ده من الزود وإيه، وهو طبعا شدد نفسه وإيه ومزنق على الباب وإيه، وحاول يقفل إيه مكان الإزاز المشروخ ده، عمال يحط له إيه حواجز عشان ما حدش يقرب له، بس سايب الحصون الأخرى مهملة، وضعت صورة مش واضحة. كلامي صعب مش كده؟ كل اللي قاعد واضح الكلام ده؟ الأخ اللي الناس قالوا نصر الحيطة آخر، وإن هو في الآخر ها اللي بجوار الجدر، كلامي واضح؟ أكيد يعني. طب ممكن تقولي آخر حاجة؟ آخر حاجة أنا قلتها بإيجاز، يعني مش بالنص، بإيجاز اللي هو حكاية الإزاز والكلام ده ها؟ إليه؟ أنا عاوزه هو الأخ. طيب عاوزين نعيد من جديد ولا أكمل؟ واضح؟ أكيد واضح. طيب أنا كنت بقولي آخر حاجة قلتها فترك باقي الحصون مهملة، هو مثلا والعياذ بالله كان على باب معين، باب مثلا عاوز يبطل السجائر، باب مثلا نظر للنساء، باب مثلا بعض الرشا يرتشي، بعض المعاصي اللي هي ها ويه ومشادد، وباقي الحصون فيها خلل. فالشيطان مش عارف له حل، يروح جيب ويروح ضرب وضربة من وراه في الحصن الذي أهمله فيسقطه في الذنب. راح منتبه سد ده، وراح سد الايه الباب الثاني ها، رب اغفر لي، سقط، يستغيث بالملك فغفر الله له، ولكن فضل سد الايه البابين، بابين مش عمال يسد. ولذلك الاولى ان الواحد ايه ما يمشي معاه خالص، المستريح يعني ان يستريح بترك جميع المعاصي، يطلقها ثلاثه، ينشغل بالطاعات، أن يكون أواب منيب. ففضل مشغول بالاثنين، قابله فتح له باب ثالث، بالثالث فتح له باب إيه؟ طبعا هو لا شك أن الله يغفر له، لأنه طبعا إنسان مخلص وفي، ولكن ما تحرز من البداية، يعني ليس هذا كالشخص الذي جعل بينه وبين الذنوب حواجز حدود، حتى أن الشيطان لا يستطيع أن يشم رائحة ذنب منه قط، يرى أن الطاعات تحرقه، تحرق الشيطان، هذا وضع. فلذلك هذا يحتاج من الإنسان إلى مجاهلة. فطبعا هو على هذا الحال إلى أن يستقيم أمره وينصلح. قال رب أصبت ذنبا فاغفره لي، والأمر طبعا مستمر، يعني طالما هذا حاله. لكن قلنا ليس معنى الحديث الاستمرار على إيه؟ على ذنب واحد. يقول أصلا بتوب، هذه توبة مستهزئ، توبة إنسان يسخر من ربه، إذ لو تاب حق التوبة لأقلع. وذلك العلماء وضع شروط للتوبة، أولها الإقلاع عن الذنب، الندم، عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، أن يجد في قلبي حسرة من هذا الذنب، إن كان في حقوق الذين لابد أن يرد الحق، يقول لك أنا مثلا اختلست من فلان كذا وكذا وكذا وخلاص توبت، ما ينفعش اغتاب فلان أو علان يقول لك توبت برضه ما ينفعش، لابد أن يذكره بخير كما ذكره بسوء إلى غيره، يعني بشروط موجودة للتوبة. فمن هذا كان حاله يتوب، لكن ليس هو بمنزلة إيه؟ من لم يقحم نفسه في الذنب قط. ولذلك كان من أعلى الناس قدرا وشأنا ومن أعلاهم كعبا ومنزلا في الجنة شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ده لكل أسرة. يعني اخوانا يمكن امبارح تكلمت في قضية هي قضية حساسة جدا، وهي قضية يعني فساد الأسر الملتزمة. يعني دايما الزوج والزوجة بيبدأ البداية، يعني الأخ ملتزم والأخت ملتزمة، وبيبدأوا بداية سخنة، نريد أن نقيم وأن ننشئ بيتا مسلما، وكلنا بيتمنى هذا. ويبدأ الزوج مع الزوجة بيعيش بأحلام وردية، وفضلوا عايشين هذا الحلم الجميل، وعاوزين كده ايه يجيبنا اولاد ويبقوا علماء ويبقوا مش عارف مين ومين، ويسمي اسم فلان على اسم العالم الفلاني وعلى اسم الشيخ العلاني والكلام ده. ثم سرعان لن يخلنا قضية بناء عقل بشري، هذا من انفس ما يتخيله انسان، يعني صناعة الصواريخ، صناعة الاطباق الطائرة، الأقمار الصناعية، الذرة أهون إنك تصنع عقلية إسلامية. لذلك ربنا عزل أرسل لهم أقوام يختلف عن باقي البشر، أقوام لهم صفات خاصة وطباع خاصة. فتبدأ الأسرة ما شاء الله أنجبوا الولد والأولاد وبتاع والده همهم الحضانة والمدرسة ومش عارف مين، وطلع وصار دكتور ومهندس ومش عارف إيه، وعاد ربما ينشأ الولد أسوأ من الأسرة التي بدأت بداية عهدت فيه الله عز وجل إن تنشئ أسرة ملتزمة، فإذا بأسرة فاشلة ضحية من ضحايا هذا المجتمع العافن. إذن البدايات إن كيف نحمي هذه الحصون، نحيل بين شبابنا وبين الكبوات التي من كبى فيها لا يعود أبدا. طبعا ده كلام عاوز كلام طويل عاوز شروح، ولكن يعني أردت أن أضع نفسي وأنفسكم في مواطن الخطر التي غفلنا عنها الكل. لأن كل أخ ملتزم ما شاء الله طالب علمه وشديد ومش عارف إيه وملتزم ورايح جاي، والأخت ملتزمة والأخت فلانة الفلانية ومش عارف والفلان والكلام ده، وبعدين بعد كده انتهى الأمر، صارت التربية فاشلة بسبب قصور الزوجين أو أحد الزوجين أو الواقع اللي احنا عايشين فيه أو قصور في الاهتمام والطلب. إذن آفتنا أننا في حاجة إلى تقوية الحصون. فهذا شاب نشأ، يعني يا أخوانا لو كل اثنين زوجين رزقا بولد والاثنين دول ما لهما هم إلا إخراج للمجتمع ولد أو بنت متكامل أو متكاملة الشخصية مش ملتزم. كلمة ملتزم دي والكلام اللي بيقوله ده كلام يعني كان هو الفض مجالس، يقول لك أصلاً أخ ملتزم وأخت ملتزمة والأخ الفلاني والأخت جاس مفض مجالس، ده عبارة عن كراتين فاضية. عارفين الكراتين بتاعت اللي بيسموها إيه دي الكلبز، ها لما تقعد عليها يعمل إيش الممدوح كلبز، هو ده بقى الايه الاخ والاخت الكلام ده. لكن احنا نقول الشخصيه الاسلاميه المتكامله اللي ازاي تفضل ماشي انت وزوجك مع هذا الطفل الى ان تنشئه رجل. ده اللي بيزرع له نخله ولا شايل لما تميل شويه بيجيب لها حبل ويشد يمين ويشد شمال، النخله عاوزه تطلع مستقيم صح ولا مش صح؟ طب انت عندك ابنك ده وبنتك دي، ما انت عاوز عشان تشد تفضل تشد طول عمرك تشد الى ان يستقيم. فلو يعني كل اخ واخت قام على تنشئة واحد للأمة. بالأمس كنت بقرأ في مصنف عبد الرزاق فوقفت على كلمة جميلة جدا، ابن أبي مليكة بيقرأ فوقف عند قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا فصرخ وقال قرت عين أمي إبراهيم. فمن المعنى حد فهم فهمت حاجة؟ يا بخت أم إبراهيم اللي خلفت ابراهيم. ما هو ده كلام المعنى هذا، يعني واحده مثلا كده امراه لقت ايه ابنها ربنا عز وجل يقول عنه واتخذ الله ابراهيم خليلا، يا بخت امه دي. وذاك لما كده ام كده تلاقي ابنها عالم وفي مجلس وكل النساء يقول يا سلام يا بخت ام الولد اللي طالع عالم ويا بخت وهنيئا والى غيره. طبعا هذا منزل لا ينزل الا الاكارم الكبار، لكن كراتين الكلبص دي ما بتنفعش. نحن نجيب عيال ونحطهم في نكلبزهم ويطلع الولد مكلبز في الشوارع رايح جاي وابن الاخ فلان وابن الاخت فلان وابن الشيخ فلان وابن الشيخة فلان، هذا الكلام ما تنفعش. وذلك انصح نفسي يا اخوانا ان احنا نحاول ان احنا ننظر في الواقع المر الذي نحن فيه فنغير. لا ينشئ الله لك ولدا صالحا يتقي الله فيك، هذا من أعظم أعماله. قد لا يكون لك حسن، ويمكن الحديث اللي احنا قلناه في واحد رجل ما عملش يعني رب الولد وحفظه القرآن، يعني مجرد انه وصله بس القرآن. فشوف تخيل الموقف يوم القيامة، فيكسى والداه بحلتين أبهى من ضوء الشمس فيقول ليس لهم عمل يصل لهذا المنزل، بما كسين هذا؟ فيقال ايه بأخذ ولدكما القرآن. طبعا الحديث له شجون، ولا ما بعد اتكلم معاكم كده بحس ان انا ايه يعني فرحان عشان انتم مستكفين وريت اتكف على طول. فان شاء الله الحديث البقية اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.